الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقول إن الاتفاق النووي مع إيران لم يمت وإنه يعتزم زيارة طهران. إدانات عالمية واسعة بعد تمزيق نسخة من القرآن الكريم وإحراقها في هولندا، والأزهر يدعو إلى مقاطعة البضائع الهولندية والسويدية. ووقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيراني بهروز كمالوندي ضرورة تعزيز التعاون بين إيران وروسيا في مجال محطات الطاقة النووية الصغيرة في البلاد. وقال كمالوندي خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون البرلماني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية في طهران أن أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين بعد الدفاع هو مجال الطاقة النووية من حيث الحجم الاقتصادي. كما أكد مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية زيادة التعاون في مجال النظائر المشعة الصناعية بين موسكو وطهران. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق النووي مع طهران لم يمت، معلنا أنه سيزور إيران في شباط فبراير المقبل. وأوضح رافائيل غروسي قائلا: سأزور طهران لبحث موضع ملف المفاوضات النووية مع المسؤولين الإيرانيين وربما الحديث عن قضايا سياسية ضرورية للغاية، موضحا أن إيران لم تقدم على الانتشار النووي وهذا ما يدعونا للتفاعل مع طهران. أدانت باكستان ومصر وقطر والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وتركيا تمزيق نسخة من المصحف الشريف وحرقها في مدينة لاهاي بهولندا. وأدانت دولة قطر واستنكرت بأشد العبارات سماح السلطات الهولندية بتمزيق نسخة من المصحف، وشددت على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم. بدورها أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانتها للحادثة، وأن ما تم هو فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير وينتهك مقدسات المسلمين. من جانبها وصفت وزارة الخارجية الأردنية الحادثة بأنها ممارسات متطرفة تهجج الكراهية والعنف وتهدد التعايش السلمي. كما شددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان على إدانتها للحادثة، كما استدعت تركيا سفيرها لدى هولندا. في ردود الفعل على الاعتداء الجديد في هولندا والإهانة لمشاعر مليار ونصف مسلم في العالم، تظاهر مئات المسلمين في مدينة لاهور بشرق باكستان للتنديد بحادثة الاعتداء الجديد في هولندا. يذكر أنه أقدم زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة في هولندا إدوين واجنسفيلد على إحراق نسخة من القرآن الكريم بعد تمزيقها وتدنيسها في لاهاي العاصمة الإدارية للبلاد، وسط إدانات عربية وإسلامية لهذا الاعتداء الجديد والذي جاء بعد يومين فقط من سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة ستوكهولم. طلب الأزهر الشريف الشعوب العربية والإسلامية بمقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكافة أنواعها واتخاذ موقف قوي وموحد نصرة للقرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان أن مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية يعد ردا مناسبا لحكومتي هاتين الدولتين في إساءتهما إلى 1.5 مليار مسلم، معتبرا أن حرق القرآن الكريم هو ديكتاتورية الفوضى وسوء الأدب والتسلط على شعوب راقية. إلى العراق، حيث نظم العشرات من المتظاهرين صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي العراقي في العاصمة بغداد على خلفية ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي. وقالت مصادر إعلامية محلية أن العشرات من المتظاهرين نظموا وقفة احتجاجية أمام البنك المركزي امتعاضا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية جراء ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي، مضيفة أن التظاهرات انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة بغداد وبعض المدن العراقية الأخرى. يشار إلى أن أسعار الدولار تخطت 160,000 دينار مقابل 100 دولار خلال الشهر الأخير. وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني عن عزمه زيارة فرنسا مجددا تأكيده عدم حاجة العراق لقوات قتالية أجنبية. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استشهد منتسب للشرطة العراقية وأصيب ثان بعدما هاجم مسلحون دورية شرطة في منطقة الغزالية شمالي غرب العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني أن مسلحين 2 أطلقا فجر اليوم النار من مسدسات كاتمة للصوت تجاه دورية للشرطة الاتحادية، مضيفا أن المسلحين وبعد تنفيذهم العملية اقتحما سيارة الدورية وسرقا أسلحة بداخلها ولاذا بالفرار إلى منطقة مجهولة. إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن القبض بعمليات منفصلة على 6 إرهابيين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة صلاح الدين، اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية انتمائهم لتلك العصابات الإجرامية منذ عام 2014. وقالت الوكالة أن الإرهابيين المعتقلين توزعوا على مناطق نينوى وبيجي وناحية الضلوعية والمعتصم، وقاموا خلال السنوات الماضية بالعديد من الأنشطة والعمليات الإرهابية. على صعيد ثاني، فرضت قوة أمنية من الحج الشعبي إجراءات أمنية غير مسبوقة على الأماكن التي يستخدمها مهربي المشتقات النفطية من مناطق صحراء الأنبار الغربية باتجاه المحافظات الشمالية، وتمكنت من الاستدلال على تلك المواقع وتدميرها للحيلولة دون استخدامها. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الأربعاء عدم حاجة العراق لتواجد أي قوات أجنبية على أراضيه، لاحظا ما أشيع في الأيام الماضية من موافقته على إبقاء بعض القوات الأجنبية. وأعلن السوداني عن زيارته لفرنسا مؤكدا أنها ستفتح الحوار لشراكة اقتصادية ضخمة، وأن الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن والابتعاد عن سياسة المحاور. وأضاف السوداني أنه يزور فرنسا ويأمل بأن تكون هذه الزيارة بادرة خير، مؤكدا أن العراق يعتمد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم، وأن التعاون المشترك يؤشر لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وباريس. من جانب آخر، حذر عضو تحالف الفتح مهدي الشبلاوي من دور سفيرة واشنطن في بغداد ألينا رومانوسكي لأنها تلعب دورا خبيثا في العراق على حد تعبيره من خلال تحركها باتجاه وزارات سيادية كالمالية والتخطيط والنفط، وتأتي تدخلاتها لتحقيق مصالح أمريكا على حساب المصلحة العراقية، وتتدخل بكل صغيرة وكبيرة في عمل وزارات الدولة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. بهذا الخبر أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا
منى طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 44:44، وعند 5 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. أدب ودين تستمعون إليها عند 5:10، وعند 5:31 نقدم إليكم نحو الآفاق العالية. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:43، وعند 5:47 تستمعون إلى هكذا امتدت الأيدي الحاقدة، وعند 6 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة. عند 6:15 نقدم إليكم أهل التقى، وعند 6:29 تستمعون إلى استفتاءات، وبعد ذلك نقدم إليكم الطريق إلى الله. عند 7 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير ولمدة 10 دقائق، وعند 7:13 نقدم إليكم إعادة لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة على مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من 7:50 صباحا حتى 7:07 بتوقيت طهران، أي من 24:20 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من 7:57 مساء حتى 3:30 وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الرابعة وعشرين دقيقة فجرا حتى الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش، وأيضا من الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء حتى الساعة السادسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثالثة وعشرين دقيقة بعد الظهر حتى الساعة الثالثة وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
عنوان هذه الحلقة: الهادي مؤدب العلماء. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلت حياة الإمام علي الهادي عليه السلام بالمعاناة السياسية ومعايشة الحكام العباسيين الذين قاس منهم العنة والمضايقات والضغوط، فكان عليه السلام موضع احترام الجميع، ذا مقام رفيع معروفا بعبادته وورعه، معرضا عن الدنيا، كيف لا وهو عدل للقرآن.
أيها الجنيدي، يا أبا محمد.
من؟ عمر بن الفرج مستشار الخليفة المعتصم؟
نعم يا معلم الصبيان، لقد مات الجواد بن الرضا وأزيحت من على أكتافنا جبال من المخاوف.
قد مضى إلى ربه.
نعم، لكنه ترك صبيا ابن 7 سنين يدعى عليا.
وهل في ذلك ضير يا ابن الفرج؟
ما جئتك إلا لهذا الأمر.
وأي أمر يا عمر؟
لقد أشخصني الخليفة المعتصم إليك.
ولما أنا بالذات؟
ذلك لمعرفتنا بك ولبغضك الشديد للعلويين، يريد منك أن تتدبر أمر علي بن الجواد.
أتدبر أمره؟ وما شأني بذلك؟ ثم إنه صبي، وهل يستطيع أن يحمل سيفا يقارع به المعتصم؟
لا، الخليفة المعتصم عهد إليك تعليم الفتى وعين لك راتبا شهريا يرضيك.
إنها مهمة صعبة يا صديقي.
أقبل يا جنيدي، ولك ما تطلب وتتمنى من مولاي الخليفة إن استطعت أن تعزله عن الناس وتريهم إنه كسائر الصبيان يحتاج إلى معلم يؤدبه. ماذا تضحك؟
سمعا وطاعة لمولاي المعتصم، وعهدا مني إليه أن أمنع الشيعة وأتباع أبيه من زيارته والاتصال به، وأكون عينا للخليفة عليه.
هذا هو المطلوب يا جنيدي، وهذا هو أمل المعتصم يا صديقي. غدا سيصحبك والي المدينة إلى دار ابن الرضا لكي تقيم عنده وتبدأ مهمتك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
السلام عليك أيها الشيخ الجنيدي، ما حال هذا الصبي الذي تؤدبه؟
أتقول هذا الصبي يا عمر؟ ولا تقول هذا الشيخ العالم؟
نعرف أن مهمتك صعبة جدا.
أنشدك الله يا ابن الفرج، هل تعرف بالمدينة من هو أعرف مني بالأدب والعلم؟
لا، لو كنا نعرف غيرك لكلفناه بهذه المهمة.
هذا الفتى يملي علي أبوابا من العلم أستفيد منه، فيظن الناس أني أعلمه، وأنا والله أتعلم منه الفقه والأخلاق.
نعطيك فرصة أخرى وليكن حولا كاملا ثم نعود إليك.
لا تذهب غاضبا يا عمر بن الفرج،
ما مرادك يا شيخ؟
هذا الفتى الذي يسأل عنه المعتصم والله لهو خير أهل الأرض وأفضل من مشى عليها.
تقول هذا مازحا أيها الجنيدي؟
أبدا أبدا، ما تعودت المزاح أبدا، فالحق ما أقول.
أكاد أمس بطائف. لا لا، وربما جننت ولا أعلم الأخضر من اليابس.
اسمع يا صديقي، عندما أذكر له سورة من القرآن وما إن تبلغ إليها قراءتي عليه حتى يسرع بقراءتها وأجد نفسي وكأني أسمعها من فم رسول الله.
لا أفهم، لا أفهم أيها الجنيدي، لا أكاد أصدق ما أسمع.
والله إنه لربما هم بدخول الحجرة فأقول له اقرأ يا علي السورة الطوال، فيسرع بقراءتها ثم يشرح لي ما غمض علي منها.
كفى كفى أيها الجنيدي، عهدنا إليك بتأديبه فكان هو المؤدب.
إنه يقرأ القرآن بصوت أطيب من مزامير داود، إنه حافظ القرآن من أوله إلى آخره ويعلم تأويله وتنزيله.
كفى أيها الجنيدي كفى، لا أصدق ما تقوله.
هذا الفتى صغير نشأ بالمدينة بين الجدران، فمن أين علم هذا العلم الكبير؟ يا سبحان الله يا سبحان الله.
تريد إخباري بأنك نزعت عن نفسك النصب والعداوة لأهل البيت ودنت بالولاء لهم واعتقدت بإمامتهم؟
إي والله إي والله، وأنا لفخور بذلك.
هذا الصبي، هذا الصبي عدو خطر، عدو خطر على خليفة المعتصم وسلطانه.
أتعلم من هذا الفتى يا حافظ أسرار الخليفة المعتصم؟
لا
أعلم،
لا أعلم.
إنه من أهل بيت يزقون العلم زقا، وهو إمام واجب الطاعة.
أيها الشيخ، هذا فراق بيني وبينك.
تمر السنون الشديدة على الإمام الهادي عليه السلام وآل البيت وشيعتهم وهم يعيشون المحنة جراء الظلم والتعسف العباسي، ويحاولون النيل من شخصيته، وأخرى سجنه، وثالثة اغتياله. ثم يجلب ليلا إلى المتوكل العباسي بتهمة الإعداد للثورة والإطاحة بالحكومة العباسية.
ما الذي يبكيك يا رجل في هذا الليل؟
بعض الصخر يلين فيخرج منه الماء، وقلب الظالم ليس يلين.
لا أفهم قولك يا يوسف.
إن المتوكل شديد الكراهية والحقد لرسول الله وأهل بيته.
قبحه الله، لقد سمعت أنه يشتم أمير المؤمنين والزهراء جهارا.
والأذى والاضطهاد نصيب العلويين.
الله يرحمنا جميعا، ما بذلنا جهدنا في طاعته وموالاة آل بيت رسول الله.
المتوكل يعاملهم بقسوة وكراهية شديدة، ويمنع عنهم العطاء، ويحرم على الآخرين أن يعينوهم أو يخفف عنهم.
ما الذي استولى على أقطار قلبك يا رجل؟ افصح افصح عمن تتحدث.
أما علمت أن هذا اللعين قد هدم قبر الإمام الحسين ونكل بزواري هذا اليوم؟
ومصيبته ومحمده، لعن الله المتوكل، ولوعته
وحسيناه
وحسيناه.
سمعت أنه أرسل كتابا إلى مولاي الهادي يطلب منه حضوره إلى سر من رأى.
كيف أمسيت يا ابن رسول الله في هذه المحنة وأنت تقاسي الصبر؟ سلام الله عليك، اللهم انتقم من الظالمين.
كم مرة حاول قتل الإمام والقضاء عليه.
وويلاه
ومصيبته
وإمامه.
الحق مع العلويين حين رفعوا سيف الجهاد.
الحق معهم، لقد ضجوا من ظلمه وسياسته.
لابد أن نقدم لهم معونة يا لبنى.
وهو كذلك يجب أن نوالي آل بيت رسول الله في هذه المحنة.
إذن أنت موافقة على ذلك؟
بكل تأكيد يا يوسف.
الحمد لله الحمد لله. إذن من الغد سأنضم مع ركب من الزوار، زوار قرروا تحدي قرار منع زيارة الحسين والذهاب إلى كربلاء.
انطلق انطلق كما شئت يا يوسف، هدى الله حسين بأمثالك من ضل السبيل.
الحمد لله، شكرا لك يا أيتها الزوجة الطيبة، شكرا لك.
ولكن لما أرسل هذا المتوكل كتابا إلى مولاي الهادي يطلب فيه حضوره إلى سر من رأى؟
لقد عجز واليه على المدينة وجلاوزته فيها من منع الناس من الاتصال بالإمام الهادي وصدهم عن أخذ الدين الحق منه، ولذا يريد المتوكل أن يشدد الحصار عليه فاجعله قريبا منه. نعم هكذا.
إذن المتوكل يريد أن يحبس الإمام في عاصمة ملكه.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هنا بيت القصيد يا لبنى، هنا بيت القصيد. الهادي هو الهادي في أصعب الأحوال، لقد ازدهرت المدينة بعلمه وتلامذته،
والمتوكل يعلم ذلك جيدا ومنذ أمد.
لشد ما يقلق هذا الطاغية أنه يرى في بقاء الإمام في المدينة خطرا يهدد ملكه، فعمد إلى استدعائه ليكون تحت الرقابة من قبل العملاء والجواسيس ولكي يسهل عليه قتله.
الله. ساعدك الله يا ابن رسول الله، ونجاك من هذه المحنة.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أعياني هذا الهادي من آل محمد، ما العمل أيها المعتز؟ جاءت أن أتخلص منه بكل طريقة، وتوسلت بكل وسيلة من أجل القضاء عليه. لعل عناية الله ترعى هذا الرجل وتدفع عنه، ربما فكل محاولاتي باءت بالفشل. والأنكى من ذلك إن أهل سر من رأى وهي عاصمة ملكي يزدادون حبا له كل يوم ويفضلونه علي. أنا المعتز العباسي رغم كراهيتي لآل علي، يفرض هذا الرجل وجوده على قصري وحشيتي. لا يكون ذلك أبدا. تستطيع أيها المعتز أن توظف قضية مجيئه إلى قصرك لصالحك وتقول إن ابن الرضا يشرب معي وينادمني. لا يا قريني، لا لا، لقد سبقني المتوكل في ذلك وفشل. اقتل، اقتله وتخلص منه، فإن الملاحقة والإرهاب والتضييق لا يجدي مع ابن الرضا نفعا. اقتله وتخلص منه، اقتله أيها المعتز. وكيف أقتله؟ وبأي طريقة أيها القرين الشرير؟ بالسم، وألحقه بمن مضى من آبائه. ستموت مسموما يا علي بن الجواد، ستموت مسموما، ستموت مسموما.
وهكذا عاش ومضى شهيدا، مكرسا حياته لخدمة الدين ونشر علوم الشريعة ومواجهة الطغاة والحكام المتسلطين. مضى إلى ربه شاكيا سوء الحكومات وظلمها.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بشرى زعيميان، أمير فوزي، علي حيدر، وبلال البحراني. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
ونصر تالي يوم عهدنا، هدم القبة خوة وألفة زيادنا قلوب صافي المحبة بينا جددنا
الله نعاهد نبقى نجاهد وجدنا نحمي الدين للحق نسالم لا ما نحايل لأجل متوحدين وأحبابك
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه تطرق إلى الظروف السياسية عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام وكيف جعل من وفاته سلام الله عليه مصدر عطاء وتوعية للأمة حتى بعد استشهاده إذ وجه ولده الإمام الصادق عليه السلام ليوقف من ماله مبلغا لنوادب يندبنه بمنى 10 سنين تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
حين أشرفت أعوام إمامة الإمام الباقر على الانتهاء وأوشكت شمس عمره المبارك على المغيب تنفس أعداؤه الصعداء لأنهم بذهاب هذا القائد الموجه سوف يتخلصون من مصدر إثارة لطالما أقضى مضاجعهم وسرق النوم من عيونهم. لكن الإمام عليه السلام خيب آمالهم وفوت عليهم هذه الفرصة حين جعل من وفاته مصدر عطاء ومنطلق إثارة ووسيلة توعية مستمرة. لقد وجه ولده الصادق عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته توجيها يمثل نموذجا رائعا من نماذج التقية التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام، والأسلوب الذي استعمله في مرحلته الزمنية الخاصة. في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني 10 سنين بمنى أيام منى. وهذه الرواية لم يقف عندها من بحث في حياة الإمام الباقر عليه السلام وغفلوا عما فيها من دلالات كبيرة. لقد خلف الإمام 800 درهم وأوصى أن يخصص جزء منها لمن يندبه في منى. وندب الإمام عليه السلام في منى، وندب الإمام عليه السلام في منى له معنى كبير، إنه عملية إحياء ذلك المصدر الذي كان يشع دائما بالتوعية والإثارة وخلق روح الحماسة والمقاومة. واختيار منى بالذات يعني مواصلة العمل في وسط تمركز الوافدين من كل أرجاء العالم الإسلامي خلال فترة الاستقرار الوحيدة في موسم الحج. فكل مناسك الحج يمر بها الحاج وهو في حركة دائبة مستمرة إلا في منى، حيث يبيت الليلتين أو الثلاث، فيتوفر لديه الوقت الكافي يسمع ويطلع. وندب الإمام عليه السلام في هذا المكان سيثير التساؤل عن شخصية هذا المتوفى، من هو؟ فيحصلون على الجواب من أهل المدينة الذين عاصروه أنه من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأستاذ الفقهاء والمحدثين. ولماذا يندب في هذا المكان؟ ألم يكن موته طبيعيا؟ من الذي قتله أو سمه؟ هل كان يشكل خطرا على الجهاز الأموي؟ وعشرات الأسئلة كانت تثار حين يندب الإمام عليه السلام في هذا المكان، ثم يحصل السائلون على الإجابة وتنتشر الأخبار في أطراف البلاد وأكنافها بعد عودة الحجيج إلى أوطانهم. وكان هناك في مواسم الحج من يأتي من الكوفة والمدينة ليجيب عن هذه التساؤلات مغتنما فرصة تجمع المسلمين وليبث روح التشيع من خلال أعظم قناة إعلامية آنذاك. هكذا عاش الإمام عليه السلام، وهكذا خطط لما بعد وفاته، وجعله مباركا أينما كان، وسلام عليه يوم ولد ويوم جاهد ويوم استشهد في سبيل الله ويوم يبعث حيا. توفي الإمام الباقر عليه السلام وهو في 57 من عمره على عهد هشام بن عبد الملك، وهو من أكثر ملوك بني أمية اقتدارا، ورغم ما كانت تحيط بالحكومة الأموية آنذاك من مشاكل ومتاعب، فإن ذلك لم يصرفها عن التآمر على القلب النابض للشيعة، أي الإمام الباقر عليه السلام. فأوعز هشام إلى عملائه أن يدسوا السم للإمام عليه السلام، وحقق بذلك انتصاره في القضاء على أخطر أعدائه. كان نظام بني أمية في السنوات الأخيرة لحياة الإمام الباقر عليه السلام، وفي سنوات بدايات إمامة ولده الإمام الصادق عليه السلام، يمر بأحد أكثر فصوله المليئة بالأحداث والمتغيرات. فالتحديات العسكرية في الحدود الشمالية الشرقية تركستان وخراسان، وفي الشمال آسيا الصغرى وأذربيجان والمغرب وأفريقيا والأندلس وأوروبا، هذا من جانب، والثورات والانتفاضات المتلاحقة في أنحاء العراق العربية وخراسان وشمال أفريقيا، التي كانت تنطلق بالأغلب بواسطة السكان المحليين الساخطين الذين يئنون من الظلم، وأحيانا كانت بتحريك أو بمساعدة من القادة العسكريين المغول الأمويين. ومن جانب آخر كذلك الوضع الصعب الداخلي في كل الأماكن، وخصوصا في العراق مقر الدهاقين الكبار لبني أمية وموقع الأراضي الخصبة التي كانت في الأغلب من ممتلكات الخليفة أو أحد رجالاته، وكل الظلم والحيف الهائل لهشام وواليه المتجبر في العراق خالد بن عبد الله القسري.
جاء في الهامش: اتهم خالد بن عبد الله القسري أن دخله السنوي بلغ 13 مليونا، وكتب هشام بن عبد الملك إليه: لا يبيعن أحد غلته حتى تباع غلة أمير المؤمنين. وقد قال خالد هذا، والذي لم يكن على صبغة واحدة مع الخليفة، في خطبة له: يظن الناس أنني أرفع الأسعار، ألا لعنة الله على كل من يرفع الأسعار. وكان يريد أن يقول إن هذا من عمل الخليفة. كان لهشام امرأة لباسها من الذهب، وقد علقت فيه الجواهر النفيسة، وكان ثقيلا إلى درجة أنها لم تقدر على المسير به، ولم يتمكن أحد من تحديد قيمته، وكان له سجادة بطول 100 ذراع وعرض 50 ذراعا حيكت من الحرير والذهب.
وفي النهاية القحط والطاعون في مختلف المناطق، ومنها خراسان والعراق والشام، جعلت البلاد المترامية للمسلمين في حالة عجيبة بسبب نظام بني أمية وعلى يد أشهر الولاة. وينبغي أن نضيف أكبر خسارة حلت بالعالم الإسلامي، هي الخسارة المعنوية والفكرية والروحية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج
حوراء بلال.
فجانا سيدي والله بهالم صعب وجرحي قلوبنا لليوم طار جرحي قلوبنا لليوم طار يلقب والذهب بعيوني الأحباب يلقب والذهب بعيوني الأحباب تبقى شامخة مهما يفجرون تبقى شامخة مهما يفجرون
ثمن هذا الغدر لازم يدفعون ثمن هذا الغدر لازم يدفعون
يا الهادي قسمنا ناخذ الثار يا اللي صار بينا اليوم ما صار لأن صار بينا اليوم ما صار شيع النصر ذاك تتحول صار اسود تصير تدري من يدون اسود تصير تدري من يدون
عز القائم احنا وتجعل العيون بدركم باقي رغم علي يكرهون بدركم باقي رغم علي يكرهون شيعة عاهد تنادي النجل والهادي شيعة عاهد تنادي النجل والهادي ثمن هذا الغدر لازم يدفعون ثمن هذا الغدر لازم يدفعون
إلك يا العسكري أنصار يدرونا أدمت قوتك إيمان زادونا أدمت قوتك إيمان زادونا لو بيهم رجولة شالا قولة لو بيهم رجولة شالا قولة أندالوا طبعهم بس يغدرون أندالوا طبعهم بس يغدرون أندالوا طبعهم بس يغدرون
شيعة عاهد تنادي إن جنود للهادي شيعة عاهد تنادي إن جنود للهادي ثمن هذا الغدر لازم يدفعون ثمن هذا الغدر لازم يدفعون
طب سيدي بدمانا نبنيها شوكة بعينهم احنا نخليها شوكة بعينهم احنا نخليها روح نصرتك مولاي نبديها روح نصرتك مولاي نبديها شباب الوالدتك على الموت يمشون شباب الوالدتك على الموت يمشون
شباب الوالدك على الموت يمشون
تشعل عيون بالدرقم باقي رغم عليك رهون بالدرقم باقي رغم عليك.